بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. عندي مجموعة اتصالات تنتظر. فضل محمد،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحييك يا شيخ.
الله يبقيك
شيخ. عندي سؤال. بإذن الله الأسبوع القادم مسافر أوروبا.
إيه.
ففي حد سيارة حجزتها عن طريق الأونلاين. فمن ضمن الحجوزات، أنا رايح قبل، فمن ضمن الحجوزات كاتبين هل تريد التأمين على السيارة؟ لأن إذا أنت ما أمنت على السيارة بندفعك على كل دعمة مثلا ضربة لا سمح الله 1000 درهم، يعني بحدود 1000 درهم. وإذا دفعت التأمين اللي معانا لن تدفع أي هذا، والتأمين نفس الضربة، يعني التأمين يمكن 1500 مثلا.
أيوة.
طول المدة
إن شاء الله.
نعم. وعندي سؤال ثاني يا شيخ.
أيوة.
الحمد لله، يعني نصلي نحن في المسجد.
نعم.
أنا لاحظت يعني من الحمد لله أول ما ربك هداني وأصلي في المسجد إلى هذا اليوم، ألاحظ أن يعني في جفة بين المصلين، يعني يأتون إلى الصلاة فقط للصلاة والذهاب يعني فقط لا غير، يعني لا نعرف بعض، حتى ممكن نحن جيران لا نعرف بعض ولا بيننا كلام ولا أي شيء. هل هذا يعني خطأ ولا شو الحل يعني؟
يعني قصدك في جفوة بين المصلين؟
نعم، يعني مثلا ما في بيننا كلام، ما في بيننا، حتى نحن نعتبر جيران في بعض الأحيان في مصلى مع جيراني.
ايه؟
لكن لا أعرفهم يعني.
أيوة إن شاء الله يا محمد،
كأن في حواجز بيننا. عرفت؟
إن شاء الله يا محمد. زاك الله خير. الله يبارك فيك. مرحبا.
مع السلامة.
فضل علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
مساك الله بالخير.
سنور والعافية.
الشيخ عندي 3 أسئلة. السؤال الأول، ما حكم حلق اللحية أو تعديلها، وهل تكون يعني كثيفة وكبيرة أو صغيرة؟ شيخ، لأن بعض الناس يحتقر تربية اللحية.
نعم.
السؤال الثاني، ما حكم قول الخطيب بعد نهاية الدعاء ليكون آخر الخطبة وأقم الصلاة يقول للمؤذن؟
طيب.
السؤال الثالث، بالنسبة للقاعدة الشرعية، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، أريدك توضح لي معناها ومتى تكون؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
فيك بارك. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال، كنا في صلاة المغرب وهي طبعا صلاة جهرية، وبدأ الإمام في الصلاة لكن في أول ركعة ما تكلم، يعني أصبحت بدون ما يعني يرفض أي شيء، وركع وسجد، لكن في الركعة الثانية قرأ الفاتحة بجهرية يعني.
نعم، يعني في الركعة الأولى كانت صلاة سرية في الركعة الأولى.
أيوة سرية.
طيب.
نعم، في النهاية سجد سجدتي سهو.
سجد للسهو.
فهل الصلاة صحيحة؟
إن شاء الله.
أم غير صحيحة؟ جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا سيف.
السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يكرمك. ما مطول شيخ، عندي سؤالين جزاك الله خير.
أها.
السؤال هذا بالنسبة لحلق الشعر، حلق شعر الجسم، يعني اللي هو الصدر واليدين والرجل كذا، يعني بالموسى وهذا، ما حكمها؟
إن شاء الله.
والشيء السؤال الثاني بالنسبة للضحية، سنة ولا واجب، وهل هي واجبة على الجميع، يعني الظروف الزينة ولا الظروف ما زينة ولا كذا، يعني بس توضح الوضع.
قصدك حكم الأضحية ها؟
أيوه.
حكم الأضحية.
بالنسبة لي ما يسويه، يعني ما يضحي مثلا، شو حكمه اللي
إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. حاضر.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. من؟ راحة ولا رحا ولا؟ ها رهف رهف تفضل يا رهف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي مجموعة أسئلة.
تفضل أختي.
حكم قول صباح الخير.
طيب.
وبدي أسألك شيخ هسه بالصلاة لما أصلي ركعتين السنة القبلية قبل الظهر.
إيه.
إذا صليت نويت أصلي الركعتين وقمت للثالثة بصير أنا أكمل إني أصلي أربع ركعات قبلية بدل تنتين؟
إن شاء الله.
وبدي أسألك سؤال شيخ. هلا أنا متجوزة. بصير إنه شخص غريب إذا وصلني يعني هو قريب من يعني من قرابتي لكن درجة بعيدة.
إيه.
صار معي موقف كنا بأحد البيوت العزاء ووالدي طلب مني يعني إنه هو ما كان قادر يوصلني أنا وأختي على المنزل. فحكى لي هذا الشخص رح يوصلكم يعني درجة قرابة بعيدة لكن هذا الشخص يعني هو أصلا قريب منه وبحبه. فلما جلسنا أنا وأختي في المقعد الخلفي من وراء فوالدي أخذ مني موقف إنه أنا كيف أجلس من وراء إنه أنا لازم أقعد قدام. أنا جوزي مش معي ومسافر. فوالدي أخذ مني موقف يعني أنا تصرفي صحيح أو لا؟
إن شاء الله يا رهف.
يعطيك العافية.
أهلا وسهلا أختي. شكرا لك. أبو محمد. أبو محمد.
مرحبا.
مرحبتين.
كيف حالك؟ حياكم الله كيف حالك؟
هلا وسهلا تفضل.
والله عندي سؤال بس لو سمحت في عرض وقت أوقفها واحد الله يرحمه من شان مسجد.
إيه.
يا هم حضاني بزير عوان هم حضاني عشر سنين بزير عوان من شان الوقت من المسجد.
هذه وين الأرض يا أبو محمد؟
هذا في الدمام في مسجد داخل الدمام.
وين؟
أرض من شان وقت من المسجد.
هو أوقف أرض على أساس تبنى عليها يبنى عليها مسجد.
مع زراعة يزرعوا فيها.
أيوة.
وزرع المسجد يصنعوا بالمسجد أي حاجة يصنعوا.
لا أبو محمد.
أيوة.
السؤال والله غير واضح الله يرضى عليك. ما أرض ولا مزرعة؟
مزرعة مزرعة.
طيب مزرعة وقفها الوالد.
أيوة المسجد هذا.
ها؟
المسجد أيوة وقفها الوالد المسجد.
أوقفها قال هذه الأرض تصير مسجد.
آه يزرع المسجد.
ها؟
زراعة. زراعة المسجد.
يعني يبنى فيها مسجد ويزرع فيها.
لا لا زراعة بس زراعة ما يبني.
زراعة طيب. زراعة الزراعة هذه للمسجد.
أيوة نعم أيوة.
يعني المحصول الزراعي هذا وقف للمسجد.
أيوة نعم.
ممتاز طيب وبعدين؟
وبعدين ابني ذا الحين قام يبدي يفعل مشاكل من شان الأرض يا المزرعة.
ابنك.
من دون مشاكل خلوا يشيلها.
يعني ابنك يقول لا الزرع لنا.
لا بدي يشيل الأرض يا المزرعة.
يبغى يشيل الأرض.
أيوة وأبو الله يرحمه وقف المسجد هذا خصوصي.
إيه.
بقولنا بعدين ما تعم مشاكل بعدين ما هذا خلني يتحمل لازم ما تيجينا.
طيب وبالنسبة للمتوفى هذا رحمة الله عليه هل سجل هذا؟
أيوة سجل باسم المسجد هذا وأخذ الذي بنى المسجد. أخذ وفي شهود وفي إثبات يقول لك هذا الأرض موقف من المسجد تبعك يا أبنى.
وطيب وهل المحصول الزراعي من فترة الآن كله يرد إلى المسجد يعني؟
أيوة يحصل أي حاجة ويصلح بالمسجد
إن شاء الله يا أبو محمد.
متحمل مسؤولية المسجد
إن شاء الله يا أبو محمد.
حوالي عشر سنين هم بيزرعوا من حوالي من فترة من 3-4 شهور يبنى مشاكل مع أساس يشيلها.
طيب هذا داخل الدولة ولا خارج الدولة؟
لا خارج الدولة.
خارج. أبشر يا محمد تسمع الجواب.
الله يعطيكم خير.
مرحبا مرحبا
مرحبا.
أم نور.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية.
يعافيك.
بدي أسألك كم سؤال. أول سؤال ما شو منقول بعد سبحان ربي العظيم من أدعية؟
يعني بعد الصلاة؟
إيه وأنا بالصلاة لما أقول سبحان ربي العظيم.
ها داخل في الركوع يعني في الركوع.
في الركوع. السؤال الثاني. سؤال ثاني عن حركات الصلاة يعني أقول الله أكبر كم مرة بدي أقول يعني الله أكبر من استغفار ربي العظيم برجع الله أكبر هاي الحركات أنا ما بعرف أديها يعني أعملها ياريت تشرح لي إياها
إن شاء الله منور.
السؤال الثالث هل استحمام يعوض عن الوضوء يعني أنا بنت أختي فاتت تحممت طلعت أنا رجعت تحممت وطلعت وتوضيت فأعطي ليش توضيتي أنا ما بتوضى فهل يعوض الحمام عن الوضوء؟
إن شاء الله يا منور.
آخر شيء بدي إياك تدعي لي لبنتي إني الله يهدي لي إياها، لأني أنا تعبت معها، كانت محجبة وشالت حجابها وتسمع الأغاني كثير، والله يهدي لي إياها، دائما بدعي لها.
الله يهديها يا رب. الله
يا رب.
الله يهديها ويهدي جميع المسلمين يا رب. أهلا وسهلا.
شكرا
مرحبا.
لك شكرا.
ها أبو صالح.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام.
مسيكم بالخير فضيلة الشيخ.
النور والعافية.
الله يحفظكم. عندي سؤالين.
ها تفضل.
يعني لو الله يحفظك، عيالي منهم ثلاثة متزوجين ساكنين برا.
إيه.
بالنسبة للضحية، فهل يلزم كل واحد ضحية أو اجتمعوا عندي في البيت تكفينا ضحية واحدة؟
هم داخل البلد موجودين مش خارج الدولة.
طبعا لا لا مش خارج الدولة.
إن شاء الله.
موجودين.
إن شاء الله.
قريبين مني.
إن شاء الله.
سؤالي الثاني الله يحفظك، يعني كانوا شيابين الأولين الله يرحمهم.
إيه.
ويرحم الباقين. عندما يؤذن المؤذن لقيام الخطبة، بعد ما يخلص من الإذان يقول اسمعوا وأنصتوا. يقوله اللهم صل وسلم عليه، يقول ومن تكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، فاسمعوا وأنصتوا يرحمكم الله. كان يقول المؤذن بعد ما يخلص الإذان.
هذا المؤذن اللي يقوله.
هذا المؤذن نعم.
إيه يقوله دائما يلتزمها دائما.
والله كانوا من أول كانوا ملتزمين دائما، عندما يخلص الإذان. تمام نعم يقول هذا الدعاء.
الآن انتهت، الآن مش موجودة
الآن خلاص. طبعا
الحمد لله.
لو إن مساكين هل شيء عليهم درك فيها؟
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
الله يسلمكم. الله مرحب.
ها أم دينا.
أيوة أم دينا، كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
الله يعطيك العافية يرفع قدرك.
آمين.
مسواك يا رب.
جزاكم الله خير.
الله يسلمك يا رب. أنا بيعز الشيخ سلطان بن محمد القاسم.
جزاك الله جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يرحم الشيخ خالد ويسكنه فسيح جناته ويعوضهم خير يا رب.
الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه
يا رب
في جنة الخلد وجنة المأوى.
آمين آمين آمين.
وأتمنى من العزيز الحكيم، أتمنى نعيش في أرض الشيخ إن شاء الله.
نعم
لله لله. أقول أتمنى نعيش في أرض الشيخ.
الله يحفظك الله يحفظك.
آمين. في أرضه إن شاء الله.
الشارقة كلها خير وبركة، ودولة الإمارات دولة مباركة. آمين آمين. شكرا يا مدينة. شكرا بارك الله فيك. مرحبا أختي. يا هلا مع السلامة. أبو محمد.
شيخ
مرحبا. أبو محمد
كيف الحال؟
خير ونعمة.
عندي سؤالي ثلاث أسئلة شيخ.
يلا.
سؤال الأول، أنا ما عندي مشكلة في الركب ولا في الظهر.
إيه.
أنا مسوي عملية العين.
إيه؟
لما أسجد أحط اليدين على الأرض وانحني. إيه؟ نفس حركة السجود.
إيه نعم.
هل هذا صحيح ولا لا؟
يعني مسوي عملية أنت؟
نعم.
وكم الطبيب قال لك كم يوم؟
قال لي حوالي 10 أيام أسبوع كذي ما تسجد.
وأنت إذا جيت تسجد تحط يدينك على الأرض؟
يدين على الأرض ترى. إيه؟ ما نزل رأس.
إيه تحط يدينك وتنزل رأسك شوي.
ما حط اليدين على الركب.
على الأرض.
على الأرض.
إيه طيب يا أبو محمد.
نعم طال عمرك.
سؤال الثاني.
السؤال الثاني في إمام يصلي بالجماعة، بعد ما نأمن نحن وهو يأمن في يعني نفسه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نحن نسمع اللي وراه.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
بعد التأمين.
هذا الإمام.
هذا الإمام.
في الصلاة.
في الصلاة نعم.
إمام رسمي ولا إمام متطوع؟
رسمي رسمي إمام رسمي.
طيب.
نعم. السؤال الثالث، بانين مسجد في بلاد غير مسلمين، عشان موجودين فيه مسلمين يعني عن طريق الجمعية الخيرية.
نعم.
هل يصح يعني بناء؟
كيف يعني المسجد هذا؟
مسجد خير، حق الخير، بانين عن طريق الجمعية الخيرية عطينهم شذ مبالغ.
إيه؟
يبنون المساجد في وين ما يبنون، هم قالوا في بلاد مسلمين حاليا مو عندنا.
إيه؟
في بلاد غير مسلمين، عشان المسلمين موجودين محتاجين حق المساجد.
يعني قصدك أنت بنيت مسجد في بلاد غير مسلمين؟
نعم.
إن شاء الله يا.
جمعية مو عن طريق
الأرواح. أي نعم أي نعم أي نعم.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا أبو محمد. طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. الأخ محمد من أبوظبي سأل سؤالين. في سؤاله الأول يقول عنده نية يذهب إلى أوروبا في هذه الصيفية، يقول استأجرت سيارة، يقول طلبوا علي تأمين، قالوا التأمين هذا مهم جدا، يعني فيما لو إذا قدر ولم تؤمن فإن كل حادث ستدفع فيه المبلغ اللي يعادل تقريبا 1000 درهم أو شيء من هذا القبيل. يقول ما الحكم؟ أخوي محمد الله يرضى عليك إن شاء الله تروح وترد بالسلامة أنت ومن معك. بالنسبة للتأمين إذا كان إلزامي، وهذا الذي أظن أنا في أوروبا وفي أمريكا وفي كثير من الدول إلزامي، فإذا كان إلزامي بحيث أنك ما تعطى السيارة إلا تؤمن، أنت يعني ليس باختيارك هذا وتأمن بشكل طبيعي لأن هذا ليس برغبتك ولا باختيارك. أما إذا كان التأمين لا مجرد تخيير لك تأمن ولا ما تأمن فأنا أنصحك بأنك لا تلجأ إلى التأمين في مثل هذه الحالة لأن هذا النوع من التأمين يسمى التأمين التجاري والتأمين التجاري محرم باتفاق أهل العلم وذلك لما يشتمل عليه من الغرر والربا وأشياء من هذا القبيل وأكل المال بالباطل ومسألة قضية والله الحادث ومن الحادث هذا كله قدر الله عز وجل فأنت الحمد لله إذا التزمت يعني التزمت بما يسمى بشروط السلامة ما يتعلق بالتزام قانون السير أعتقد إن شاء الله في مأمن بحول الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. محمد بن أبوظبي بارك الله فيه يقول يعني الحمد لله من الله علي بالصلاة والالتزام يقول أروح المسجد يقول أشعر بجفاء من أهل المسجد يعني ما في أحد يسلم على بعض ما يلتقون مع بعض ما يكلم أحد الثاني يقول هل هذه يعني هذه يعني حالة صحيحة أو خطأ؟ لا هذا غلط وخطأ. المساجد ما بنيت إلا لإقامة ذكر الله والصلاة وأيضا ذكر العلماء بيتعارف الناس تعرف الناس بعضهم على بعض يتفقدون بعضهم الغائب مثلا يتفقدون قد يكون مريض قد يكون مسافر مثلا يحرصون على الحفاظ على ماله وبيته وسياراته وأهله بهذه الطريقة. لذلك المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر أول شيء فكر في ما هو بناء المسجد أول شيء بنى مسجد. المسجد كان محل الصلاة محل قراءة القرآن محل ذكر الله محل طلب العلم محل التعارف محل الفتوى محل الجلوس وتجاذب أطراف الحديث فيما يتعلق بأمور الدين وأمور الآخرة بعيد عن البيع والشراء واللغط. هذا ليس محله المساجد هذا محله الأسواق. أما المساجد ولذلك للأسف الشديد وأنا أتفق مع أخوي محمد في ظاهرة غير طبيعية صراحة ليست يعني في أغلب الدول الإسلامية وهي أن الإمام أغلب المصلين ما يعرفون الإمام أغلب المصلين يمكن 2-3-4 يعرفون أغلب الإمام ما عفواً أغلب المصلين ما يعرفون الإمام والإمام ما يعرف أغلب المصلين إن لم يكن كلهم أو 2-3 فقط. هذا خطأ. الإمام مسؤوليته عظيمة أمام الله عز وجل. الإمام ليس فقط للصلوات الإمام المفترض إذا شاف شخص غريب يسلم عليه وتعرف عليه. الإمام إذا فقد واحد من الجماعة يسأل عنه يقول جماعة وين فلان ما شفناه ليش المريض أنا أعرف أناس مات عندهم واحد من جماعة مسجدهم ولا دري لا الإمام ولا المؤذن ولا جماعة المسجد ما دريوا إنه مات. وهذه كارثة هذه مصيبة. المسجد محل الاجتماع والائتلاف وأيضا محل التحابب والتوادد بين المسلمين. شوف هالصف هذا اللي كالبنيان المرصوص يصفون كما تصف الملائكة عند ربها بهالشكل الالتحام في الأجساد هذا يدل على عظمة هذا الدين. القضية ليست قضية والله أني أصلي وأمشي لابد أن يعرف الناس روح الإسلام لابد أن يعرف الناس مقاصد الإسلام الحج وصلاة الجماعة والأعياد كل هذا حتى يتعارف المسلمون يتعرف المسلم على أخيه المسلم يحصل بينهم يعني ترابط وتعاون وتعاون على البر والتقوى تعاون على البر والتقوى. لذلك أخي الفاضل في مشكلة يظهر والله أعلم من طرفين. الطرف الأول إمام المسجد المفترض هو يخلق جو يعني من الود والأخاء والإخاء والمحبة تعرف على هذا يسلم على هذا يصافح هذا يسأل عن هذا. الإمام مهمته كبيرة هو المؤذن. والثاني جماعة المسجد وما في حارة وما في حي وما في فريج إلا وفي كبير من كبار السن كبير من الوجهاء كبير في مقامه المفترض أنه أيضا يصير له دور في قضية يعزم جماعة المسجد على فنجال قهوة مثل ما يقولون يعزمهم يقول تفضلوا يعرف على بعض. ولذلك أعتقد لما يخلق مثل هذا الجو الناس يرتاحون يعرفون طعم العبادة والطاعة. أما قضية والله صلي وأطلع هذه مو يعني لابد يصير انسجام تعارف. الإمام يلقي كلمة على جماعة المسجد ينبههم جانب الأخوة جانب عظيم والترابط والتآلف. ولذلك أخوي محمد أنا نصيحة لك أنك أنت يكون لك دور فاعل ومؤثر وأنت يعني تكون قد سننت هذه السنة الحسنة في مسجدكم تكلم مع الإمام قل لها طول العمر يا حبيبنا يا مطوعنا ودنا يعني يصير لك كلمة للجماعة، ودنا لو تدعو مع الناس كبار، أكيد عندكم ناس كبار، كلهم ما نعرف بعض، سلم على بعض ما نعرف بعض، والتعارف هذا طيب. يعني بعض الناس للأسف عنده يتوحش من الناس، يعني يقول إذا تعرفوا علي ممكن يشغلوني، يطلبون شفاعة ولا يطلبون أموال، يطلب. لا لا، الناس ما يبون منك شيء، الناس ما يبون، الناس يبون منك الابتسامة، الناس يبون منك الكلمة الطيبة، الناس يبون منك السؤال الطيب. بس الناس الحمد لله في خير وفي عافية. علي من عمان يسأل يقول يعني ما حكم حلق اللحية أو تعديلها أو كذا؟ يقول بعض الناس للأسف يحتقر تربية اللحية وشيء من هذا القبيل. أخوي الفاضل علي بارك الله فيك، أولا نبينا عليه الصلاة والسلام كانت له لحية، وهو أشرف الخلق وأطهر الخلق، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت لهم لحى. يقول هارون لموسى يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. الصحابة رضي الله عنهم كان لهم لحى، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإكرام اللحية، وأمر بتوفيرها، وأمر بتربيتها وتوفيرها وإرخائها. كان يقول أرخوا اللحى وفروا اللحى عليه الصلاة والسلام. ولذلك الذي يلتحي هذا متشبه بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إذا نوى بذلك في قلبه أنه يقتدي بهذا النبي الكريم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس من الفطرة، وفي لفظ عشر من الفطرة، وذكر منها توفير اللحية. اللحية هذه توفر اللحية، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا. المسألة الثانية، يحرم على الإنسان أن يحتقر اللحية وأن يزدريها؟ وإذا كان فعلا قاصد لهذا الشيء فعلى خطر، إيمانه ودينه على خطر، لأن الله جل وعلا قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك شعائر الدين شعائر الملة لا يجوز للإنسان أن يزدريها وأن يحتقرها وأن يسخر منها. المسواك هو مسواك، لا يجوز أنك تسخر من المسواك، هذه سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللحية، بقية الأشياء التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنت إذا كنت تسخر من الشخص ذات الشخص، يعني ذات الشخص ما قصت لحيته وإنما تقصد ذاته، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. لكن أن تسخر من لحيته لأن لحيته اتبع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، أنت على خطر. يجب أنك تراجع إيمانك وإسلامك ودينك، ويجب أنك تتقي الله عز وجل قبل ما تلقى الله سبحانه وتعالى. العلماء نصوا على أنه لا يجوز السخرية بأي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أي سنة من سنن النبي. ولذلك بعض الناس تجد عنده يعني الله معطيه صحة وعافية وغنى ويبطر والعياذ بالله، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يحسب أن ماله وصحته وعافيته وكذا تخول لأنه يتكلم ويسخر ويستهزي. لا يا حبيبي، لا، ما يجوز، ما يجوز، هذا كلام غاية في الخطورة. هناك رب، هناك ملائكة تحسب عليك كل شيء، الحسنات والسيئات. ولذلك عليك أن تمسك لسانك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي عند الترمذي، حديث معاذ بن جبل لما ذكر قال رأس الأمر الإسلام وعمود إلى آخره، ماذا قال؟ قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله، كل اللي ها؟ قال أمسك عليك لسانك، وسحب النبي صلى الله عليه وسلم لسانه، قال هذا أمسك عليك هذا. فقال معاذ أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا اللسان إما يرفعك عند الله وإما أن يضعك في النار والعياذ بالله. فلا يستهين الإنسان بهذه الأشياء ويسخر ويستهزي، أنت ما تضر إلا نفسك. الإسلام لن تضره، النبي صلى الله عليه وسلم لن تضره ولن تؤذيه، لن تضر الصالحين، اللحية ما تضرها، هي ها، ما ضريت إلا نفسك، وسيحاسبك الله عز وجل، وستعض أصابع الندم، وستقول يا ليتني ما دخلت هذه المسالب الضيقة، يا ليتني ما تكلمت بهذه الكلمة التي أوبقت دينك وآخرتك، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الآخر، جماهير أهل العلم على حرمة حلق اللحية، ولذلك المذاهب الأربعة متفقة على حرمة استئصال اللحية وحلقها. أما مسألة أخذ ما زاد عن القبضة، تشريبها، تهذيبها، هذه مسألة موجودة في فروع الفقه، وللعلماء في هذا كلام طويل، لكن أنها تستأصل استئصال بحيث أنها يعني ما يبقى، هذا مما نهى عنه العلماء، والأحاديث في هذا كثيرة، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عنه 4 ألفاظ أو 5 كلها تأمر أمر بتوفير اللحية. بارك الله فيك. علي يسأل يقول بالنسبة لقول الخطيب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يقول ما حكم ذلك؟ لا بأس، لا بأس أن يأتي بها الخطيب أحيانا أحيانا، وأن لا يلتزمها التزاما، وإنما يأتي بين جمعتين ثلاثة يقول أقم الصلاة إن الصلاة، يتلو الآية الكريمة. علي يسأل يقول بالنسبة لقاعدة لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، يريد يعني كلام حولها. علي بارك الله فيك، هذه القاعدة قاعدة عظيمة والكلام حولها طويل، وذلك لاشتمالها على جملة من الفروع وجملة من المسائل، وهي تتفق هذه القاعدة أصلها القرآن والسنة والإجماع، ولذلك ربنا جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، يقول جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، نصوص كثيرة في القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقال عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ونصوص كثيرة يعني سنة وسلم القولية والفعلية والتقريرية كلها تشير إلى هذه القاعدة. والإجماع منعقد على أن العاجز عن الواجب ينتقل إلى بدله إن وجد، وإن لم يوجد له بدل سقط عنه. وأيضا لا حرام مع الضرورة بالنسبة للمضطر الذي تقف حياته على التلبس بهذا المحرم يجوز له ذلك، لقول الله جل وعلا إلا ما اضطرتم إليه، إلا ما اضطرتم إليه. والتطبيقات كثيرة، يعني من لم يستطع الوضوء انتقل إلى التيمم، من لم يستطع استعمال الماء والتراب سقط عنه، يصلي على الحالة التي هو عليها. في حال القيام من لم يستطع القيام صلى قاعدا، من لم يستطع الصلاة قاعدا صلى على جنب، وهكذا. الصيام من لم يستطع الصيام انتقل إلى البدل وهو الطعام، هذا اللي ما يستطيع مطلقا. من لم يستطع لا الصيام ولا الإطعام سقط عنه، سقط عنه. الحج واجب على الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، واضح. كذلك المحرمات، العلماء ذكروا بأن من يعني كان في صحراء مثلا وانقطع عنه الزاد والطعام والشراب وكذا ولم يجد إلا ميتة، قال يجوز أن يأكل منها لسد رمقه حتى يبقى حيا، لأن الإبقاء على الأنفس المعصومة واجب، فلا يجوز للإنسان أن يهدر نفسه ولا نفس غيره إلا بحق. ولذلك ربنا جل وعلا قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، قال جل وعلا إلا ما اضطرتم إليه. والأمثلة والنماذج كثيرة يا علي، هذه تقريبا أهم ما يمكن الإشارة إليه. أبو محمد من عجمان بارك الله فيه يقول كنا نصلي صلاة المغرب مع الإمام، يقول في الركعة الأولى لم يجهر بالقراءة وفي الركعة الثانية جهر بالقراءة، يقول في آخر الصلاة سجد للسهو، ما حكم صلاتنا؟ أبو محمد اطمئن، صلاتك صحيحة، صلاتكم صحيحة ولله الحمد. لماذا؟ لأن الجهر بالقراءة سنة وليس بفرض، الجهر بالقراءة في صلاة المغرب والعشاء والفجر سنة، والإسرار في صلاة الظهر والعصر سنة، فإذا الإنسان جهر في صلاة الظهر صلاة صحيحة لكنه خالف السنة، إذا أسر الإنسان في صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر صلاة صحيحة لكنه خالف إيش؟ السنة. الأمر الثاني يعني ما كان ينبغي للإمام أن يسجد للسهو، لأن الصحيح من قول أهل العلم أن السهو للواجب فقط، للواجب أو الركن بعد الإتيان به، أما السنة فلا، فمن ترك سنة من سنن الصلاة سواء متعمدا أو ناسيا فلا يسجد للسهو عموما ما دام أنه أتى. وفي قول في أحد في بعض المذاهب الفقهية على أنه يسجد لترك السنة، المسألة واسعة والأمر يعني الحمد لله يعني اطمئنوا بالنسبة لصلاتكم. سيف بن عمان يسأل عن حكم حلق الرجل لشعر الصدر والساقين واليدين، يقول ما حكم ذلك باستعمال الموس أو غير ذلك؟ أخوي الفاضل، يجوز للرجل أن يزيل شعر البدن، فبالنسبة للشعر الذي لا يؤذن للرجل أن يزيله هو شعر اللحية وشعر الحاجبين، لا يجوز له أن يستأصلهما
ولا أن يتعرض لهما إلا بالحدود الشرعية والقواعد المرعية التي ذكرها العلماء. أما مثلا شعر الشارب يجوز استئصاله في الراجح من قول أهل العلم، والأفضل تخفيفه، الأفضل تخفيفه بحيث أنه يقص الإطار، يقص الإطار، لأن سلم ذكر الفطرة وقال من الفطرة قص الشارب. وأما الإبطين والعانة، وأما شعر الصدر إذا كان يؤذي الرجل، شعر الساقين وشعر الساعدين يجوز. أما إذا كان يعني لا يؤذيه والوضع طبيعي فالأفضل للرجل أن يترك هذا، الأفضل للرجل أن يترك، الأفضل، أنا لا أقول حرام ولا أقول، الأفضل أن يتركه. أما إذا كان يؤذيه مثلا خاصة في بعض المناطق الحارة مع الرطوبة ومع شيء، يتأذى بعض الناس وتسبب له تقرحات أو يصاب ببعض الأمراض الجلدية أو شيء من هذا القبيل، يجوز له أن يزيله بأي نوع من أنواع الإزالة حتى لو كان ليزر الموجود، بشرط أن يعطيه الطبيب أو المختص ضمانات بأنه لا يترتب على ذلك ضرر. سيف من عمان يسأل يقول عن الأضحية، يقول يعني ما حكم الأضحية، يقول هل هي واجبة أو شيء من هذا القبيل. أخوي الفاضل، أولا بالنسبة للأضحية شعيرة من شعائر دين الإسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحياها لأنها سنة أبينا إبراهيم، فأحياها النبي عليه الصلاة والسلام وضحى وأمر الناس بالأضحية، وقال من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا، ولما رأى ذبائح ذبحت قبل صلاة العيد قال هذا لحم تصدق به، وأمر بأن يعيد ذبائح بعد الصلاة، فدل على أن الأمر متأكد، والتأكد هذا قد يصل إلى الوجوب في قول كثير من أهل العلم، وبعض العلماء يجعلها سنة مؤكدة. عموما الذي عنده قدرة واستطاعة مالية يشتري الأضحية ويذبحها يوم العيد أو في أيام العيد، عندك 4 أيام، يوم 10 و11 و12 و13، فإذا غربت شمس يوم 13 بمعنى أصبحت الليلة ليلة 14 ذي الحجة انتهى وقت الذبح، ويذبح الإنسان في الليل والنهار. والمعنى أخي الفاضل، الأضحية لا يخليها الإنسان ولا يتساهل فيها ولا يفعل كما يفعل كثير من الناس للأسف، للأسف والله ما يشاهدون أضحيتهم ولا يعرفونها، فقط يدفعون قسائم يقول يذبحوها برا أو شيء من هذا القبيل. هذه سنة وشعيرة ينبغي للإنسان أن يذبحها ويجمع عياله ويجمع أهله، شوفون هذه الشعيرة، هذا أعظم عبادة في هذا اليوم، يوم أن يراق الدم لله، مخالفة للمشركين الذين كانوا يذبحون القرابين إلى أصنامهم وإلى معبوداتهم من دون الله. ولذلك أفضل شيء يوم أن تنزل هذه القطرة من الدم لله، قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبيحتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الله تعالى يقول للنبي فصل لربك وانحر. بارك الله فيك. رهف من الشارقة تسأل تقول ما حكم قول صباح الخير؟ أخت الفاضلة، ما في بأس، يجوز أن يقول الإنسان صباح الخير، مساء الخير، صبحكم الله بالخير، مساكم الله بالخير، كيف حالكم، كيف أحوالكم، كيف أموركم، هذا كلها مشروع. ولا مرحبا أيضا كما في حديث أم هاني، مرحبا، قال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا. لكن أهم شيء أنه الإنسان يؤدي تحية الإسلام أولا، لأن الله تعالى قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولما دخل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أأدخل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أخرج إليه وعلمه كيف يستأذن، يقول السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أدخل. ولذلك الإنسان إذا جاء على إلى مجلس أو جاء مثلا شاهد مثلا اصطبح مثلا في الصباح مع أهله، أول شيء يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير، مساكم الله بالخير، صباح الخير، مساء الخير، صباح النور، صباح، ما في بأس يعني. لكن أهم شيء يأتي به السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مرة فدخل الرجل فقال السلام عليكم، فرد عليه السلام وقال 10، ثم دخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه السلام فقال 20، ثم جاء ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه وقال 30. وما يكلف السلام شيء من يعني السلام عليكم ورحمة الله، وفيه الأجر والثواب العظيم عند الله. رهف تقول لما أصلي السنة القبلية لصلاة الظهر تقول أخطئ فأقوم إلى الثالثة، هل إذا قمت إلى الثالثة أستمر فأصلي 4 ركعات أم أنني أرجع؟ لا، ترجعين، لأنك أنت نويت أن تصلي ركعتين فترجعين، فإذا تذكرت وأنت في الركعة الثالثة تجلسين تكملين التحيات ثم تسلمين، ثم بعد السلام تسجدين للسهو سجدتين ثم تسلمين مرة أخرى، ما تمضين في هذه الركعات. رهف تقول بأنها متزوجة وتقول ذهبنا إلى عزاء، تقول ما استطاع الوالد أن يأتي فيأخذنا، وزوجي تقول مسافر، وأرسل رجل من أقاربنا، هذا الرجل ليس قريب يعني جدا وإنما يعني من الأقارب، وليوصلني أنا وأختي، تقول ركبنا معه في المقاعد الخلفية، فلما بلغ الوالد غضب غضبا شديدا وقال المفروض أنك تجلسين في المقعد الأمامي. تقول من الصح؟ أنت الصح، أنت الصح، بارك الله فيك ورضي الله عنك وأحسنتي على هذا الفعل. وهذا يدل على تربية، وغريب والله جدا الوالد أنه يعني يغضب، هو رباك هذه التربية الطيبة، أكيد أنت ما أخذت هذه التربية إلا من الوالد، فكيف يغضب؟ بالعكس المفترض أنه يشكرك ويعني يقدر هذا الشيء. كثير من كبار السن نية طيبة وقصد حسن، يقول يعني على أساس أنه ما يعني يحصل في نفسه، خلي يحصل في نفسه، أهم شيء الإنسان يمشي على الشرع والقواعد ويلتزم هذه الأشياء. أنت الذي فعلتي صح، ما دام أنه لم تكن هناك خلوة، كنت أنت وأختك وجلست في المقاعد الخلفية، هذا الفعل الصحيح، وما دام الحمد لله ليس فيه سفر وإنما يعني مشوار قريب، فالوالد الله يحفظه سلمي عليه وقولي له الشرع يأمر بذلك وهذه تربيتك أنت، ما كان ينبغي لك أن تغضب، وبالعكس هذا تكبرين في عين هذا الرجل، ويعرف بأنك فعلا متربية وما شاء الله متقية لله عز وجل، هذا الرجل هو الذي يحترمك، وأنا أجزم يقينا لو أنك ركبتي قدام الرجل هذا ما يحترمك، يحتقرك، سامحيني، ويقول هذه لعابة، هذه ما عندها يعني التزام ولا ضوابط ولا حدود، ففعلك هو الصح، فعلك هو الصح، لكن تلطفي مع الوالد وبيني له بأن هذا هو الأصل وهذا هو الشرع وهذا هو الأصل العرف اللي عليه الناس الذين ما تلوثت فطرهم ولا كذا، هذا الأصل. وهذا الرجل زدتي وزاد أبوك في أن يحترمهم، قيمتكم زادت عنده، لأن فعلا يشعر بأن هذه التربية الصحيح. أبو محمد من دبي بارك الله فيه يقول في شخص يعني أوقف أرضا زراعية على المسجد وقال محصول هذا الزرع للمسجد يصلحون فيه، يعني كل ما هو للمسجد، يقول للأسف قام أحد أولاده الآن من كم شهر يقول لا هذه الأرض لنا، ما الحكم في مثل هذا؟ أخوي أبو محمد الله يرضى عليك، ما دام أن الرجل الذي توفي رحمة الله عليه وغفر له وجعل في جنات النعيم أوقف هذه الأرض وقبضتم هذه الأرض، والقبض كل شيء بحسبه، إذا كتبوا كذا وأنتم باشرتم أخذ المحصول أو قيمة المحصول وتردون إلى المسجد، هذا أصبح ملك لله، ليس لمخلوق كائن من كان أن يتصرف في هذه الأرض. ولذلك الولد هذا إذا أصر على ذلك فهو ظالم معتدي، الشرع والقانون يردعانه ردعا شديدا ويزجرانه عن الإقدام على مثل هذا الأمر، ويجب أن تصل رسالة إلى هذا الولد أن يتق الله عز وجل وأن لا يدخل في دائرة الظلم والحرام، لأن الآن حينما يأتي إلى هذا الزرع ويفعل يعني يحاول أن يسيطر عليه ويحاول أن يضع يده عليه، فإن يده يد ظالمة، ودخوله في هذا الأمر دخول والعياذ بالله محادة لله، لأن هذه الأرض أصبحت ملك لله. الآن ما يعرفون الوقف، ما كيف يعرفونه؟ تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ولذلك بمجرد الإنسان يوقف ويصدر منه قول أو فعل خلاص خرجت الأرض أو العقار أو المزرعة أو البستان أو من ملكه إلى ملك الله، وهذا سيكون عدو لله والعياذ بالله. وتعرفون قصة أصحاب الحديقة اللي في سورة نون والقلم، لما كان أبوهم ينفق ويتصدق ثم والعياذ بالله هؤلاء الأولاد لم يكونوا على مسلك والدهم فتغيرت نيتهم والعياذ بالله وخبثت طويتهم، وقالوا لا هؤلاء الذين يأتون من هنا ومن هنا نعطيهم من أموالنا، فأرسل الله عز وجل عليها طائف وأرسل الله عز وجل عليها عذاب، فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صادقين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادر، فلما رأوها قالوا إنا لضالون. الآيات والمعنى أن هذا سيسلط، لماذا؟ لأنه يعاد الله عز وجل، الآن دخل يريد شيء، هو أصبح ملك لله والملك كله لله، لكن الشخص له ملك ناقص، فما دام أنه جعل هذه أرجعها إلى أصلها لملك لله فيما يتعلق بالوقف حتى يبقى الأجر والثواب، فليس لهذا الولد الحق أبدا أنه يعتدي على مثل هذا الوقف. عموما يذكر ويعلم يخوف بالله عز وجل، إن ارتدع واستجاب واتعظ الحمد لله، إن لم يتعظ لكم الحق الكامل في أن ترفعوا يعني الدعوة عليه، ولكم الحق الكامل في أنكم تنشرون أمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، ولذلك يجوز التحذير منه وفضحه قدام الناس، يقال هذا اعتدى على الوقف، هذا اعتدى على أبيه في قبره، لأن هذا الوقف يجري أجره وثوابه على الوالد في القبر، يجوز لكم تخبرون أهل القرية تخبرون أهل المدينة، هذا إذا متى إذا ما اتعظ. قول النبي صلى الله عليه وسلم أصل أنه يحل عرضه، ما هو بغيبة أنك تحذرون منه تقول الناس ترى هذا أكل الوقف، هذا اعتدى على الوقف، هذا فعل كذا. هذا متى يا أبو محمد؟ بعد ما تعظونه وتذكرونه ويروح وفد مثلا من جماعة المسجد ويكلمونه يقول اتق الله وخاف الله عز وجل وبينون له حدود الحلال والحرام في هذه المسألة، إن استجاب اللهم لك الحمد، هذا الذي نريد، إن لم يستجب يكرر عليه مرة ثانية وثالثة ويعقل، إذا ما استفاد لكم الحق أنكم يعني ترفعون الأمر إلى الجهاد. أم نور من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني ماذا أقول بعد قول سبحان رب العظيم في الركوع؟ أخت الفاضلة، سبحان رب العظيم في الركوع واجبة مرة واحدة، وما زاد فهو سنة، وأدنى الكمال 3 تسبيحات وأعلى الكمال 10 تسبيحات، ولا بأس أن تقولي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وأيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح عفوا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذه أيضا تقولينها في الركوع. أم نور تقول يعني أنا ما عندي فكرة عن حركات الصلاة والتكبير ورفع الأيدي. شوفي يا أم نور، الله يرضى عليك يبارك فيك، جزاء الله خير، المخرج قرب الصورة حتى يعني يكون الواضح. لما تجين تصلين أول شيء تقول الله أكبر، هذه يسمونها تكبير الإحرام، ترفعين يديك بهذه الطريقة الله أكبر، تضعين يدك اليمنى على اليسرى هكذا أو هكذا، واضح أختي؟ هذه التكبيرة الأولى، الله أكبر، تضعين يدك هكذا أو هكذا، كله وارد عليه السلام. ثم لما تجين تركعين طبعا وأنت واقفة تنظرين إلى محل السجود، ما تنظرين تلتفتين إلا إلى محل السجود، إذا جيت تركعين تقول الله أكبر وتركعين سبحان رب العظيم مثل ما خبرناك قبل قليل، إذا جيت ترفعين من الركوع ماذا تقولين؟ سمع الله لمن حمده، تحطين يدك مثلا أو تسدلينها، الأمر واسع، لكن تقول هكذا السنة سمع الله لمن حمده. إذا جيت تسجدين ما ترفعين يديك، لاحظت الفرق؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يديه عندما ما أراد السجود، واضح؟ ولما تسجدين وترفعين من السجدة ما ترفعين يديك، لا، تقول هكذا الله أكبر، تضعين يديك على فخذيك. في التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية المغرب والعشاء والظهر والعصر، لما ترفعين من تقومين من التشهد الأول تقومين من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة تقولين هكذا الله أكبر، إما وأنت جالسة تقولين هكذا ثم تقومين، وإما بعد ما تقومين ترفعين تقول الله أكبر وتكملين الركعة الثالثة. بالنسبة للأصابع أصابع اليد في التشهد تضعين هكذا إيديك وترفعين السبابة بهذه الطريقة، بهذه الطريقة ترفعين السبابة بارك الله فيك. هذا تقريبا أهم ما يتعلق بحركات الصلاة. بالنسبة للنزول إلى السجود بركبتيك بيديك افعل الذي تستطيعينه، افعل الذي تستطيعينه. خلصنا أم نور الله يرضى عليك، باقي لك سؤالي أو سؤال عفوا باقي لك سؤال إن شاء الله غدا بحول الله وقوته أجيب عليه، وكذلك الأخ أبو صالح، لا عفوا سؤالين أم نور، سؤالين باقي لها أبو صالح، سؤالين وأبو محمد أيضا ثلاثة أسئلة. ضاق الوقت للأسف اليوم، الحمد لله بركة اللي أخذناه، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على أسئلتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.